بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان هذا اللقاء الطيبات. وقد بينا في دروسنا أننا نتدارس عنوان الحلقة في أجزاء ثلاثة. الطيبات عندما تطلق يتذكر المؤمن قول النبي، قول الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في ثناء القرآن على هذا النبي الخاتم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الإخبار من الله عز وجل يجعل المؤمن يترقب مطعومه. وقد بينا في لقاء سبق ومضى من هذا البرنامج المبارك أن المؤمن ينبغي عليه أن يحرص على مطعمه وطرائق جمع ماله، وتحدثنا فيما سلف عن التجارة وأضرابها وما هو محرم وما هو مباح حولها في لقائنا الذي مضى قبل حلقة أو حلقتين، وكان عنوانه تجارة لن تبور. أما اليوم نحن نتكلم عن الطيبات، فإن الطيبات التي حلها الله عز وجل لعباده كثيرة، بدليل أن الله عز وجل قال: وقد حرم وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرم معدود، في حين أن ما أباحه الله عز وجل لعباده كثير. لكن الطيبات إذا أطلقت تنصرف إلى الذبائح. الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وليس مقصودي في هذا اللقاء الحديث عن الذبائح المتفق عليها، لكنني سأحاول قدر الإمكان أن أتحدث عن الصيد. والصيد كان معروفا في العرب قبل الإسلام، أيام جاهليتهم، قبل البعثة النبوية، كان الناس، وهذا شائع في الأمم، في العرب، في العجم، في الفرس، في الروم، كانوا آنذاك يجعلون من الصيد طريقا لكسب طعامهم وزادهم، لأنه لم يكن يوم ذاك التجارة وغيرها بالشأن التي عليه هي اليوم. المراد أيها المباركون، سنجعل هذا الدرس عن ثلاثة مما يمكن للمرء أن يصيده: واحد متفق على أنه مباح، وآخر مختلف في إباحته وتحريمه، والراجح عندنا تحريمه، وآخر مختلف في إباحته وتحريمه، والراجح عندنا إباحته. فسنتكلم إن شاء الله تعالى عن الظبي وعن الضبع وعن الضب، عن الظبي وعن الضب وعن الضبع. هذه الثلاثة كلها معدودة من حيث الجملة في الصيد، معدودة من حيث الجملة في الصيد، فسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى مستصحبين أن الله عز وجل لما ذكر اليهود، وقد بينت هذا تفصيلا في لقاء تجارة لن تبور، ذكر أنهم سماعون للكذب أكلون للسحت. فالإنسان إذا أطعم طعم طعاما فإن ذلك المطعوم يؤثر فيه، يؤثر في طبعه، يؤثر في أخلاقه. ولهذا جاء الشرع بتحريم أمور لا تأثير سيء على حياة الناس، كالخمر والخنزير، فإن الخمر إذا شربت وسقيت، والخنزير عياذا بالله إذا طعم، بصرف النظر عن كونه محرما من كبائر الذنوب أكله أو شربه، فإنه له على بدن الإنسان، على جسده، آثار سيئة في أخلاقه وطباعه ونشأته وغدوه ورواحه. ولا يجادل في هذا أحد، آتاه الله جل وعلا مسكة من عقل. المراد أيها المبارك، إذا استصحبنا هذا يعيننا على فهم ما سيأتي البيان عنه: صفاء النفس، خلو القلب من الشوائب، جمال الطبع، التحلي بالخلق الملائكي، كل ذلك مطلوب يسعى المؤمن إليه، ومن سبيل تحصيله أن ينظر في مطعومه. فما أباحه الله عز وجل قطعا لا يمكن أن يكون من ورائه أثر سيء، محال، اللهم إلا إذا زاد الإنسان في قدر ذلك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبة. والمراد أن كل شيء يأخذه الإنسان من المباحات بقدر، فلا يمكن أن ينشأ عنه ضرر، لكن إذا جاوز فهذا شيء آخر. لكن ما حرمه الله، ما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله، فقطعا ما حرم إلا لحكمة علمناها أو جهلناها، لا بد أن نعلم أن هذا التحريم لغاية، لأن الأصل في هذا ليس مثل العبادات المحضة، وإنما المراد كما المراد التكليف وابتلاء بني آدم، المراد حفظ طباعهم وأخلاقهم وما فطرهم الله عز وجل عليه. هذا أمر يجب استصحابه في الحديث عن المطعومات. وقد قلت سنتحدث عن ثلاثة: عن الظبي وعن الضب وعن الضبع. فنقول مستعينين بالله عز وجل في حديثنا عن الظبي. العرب في مكنون كلامها تجعل من الظبي رمزا للجمال، الشريف الرضي يقول: يا ظبية الباني ترعى في خمائله، ليهنك اليوم أن القلب مرعاك، أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحلاك. وشوقي يقول: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. وغيرهما من الشعراء كثير في الحديث عن الظبي، ويقال ظبي ويقال غزال ويقال ريم ويقال آرام، وكلها قريبة بعضها من بعض تتكلم عن حيوان واحد. هذا الحيوان أجمع المسلمون على حله ولا نعلم فيه خلافا. جاء في الخبر الصحيح عن محمد بن سيرين، وهو أحد أعلام التابعين ومشهور كان بقدرته على تعبير الرؤيا، أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أجريت أنا وصاحب لي فرسا إلى ثنية بمكان كذا وكذا، أي فرسين تتسابقان، أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثنية كذا وكذا، فصادفنا ظبيا فصدناه ونحن محرمان، فما الحكم؟ فالتفت أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه إلى رجل بجواره وقال: تعال أنا وأنت لنحكم. فحكم عليه بأن يذبح عنزا. فالرجل مضى وقال: هذا أمير المؤمنين لم يستطع أن يحكم في ظبي حتى يستشير رجلا آخر. فرده عمر فقال: يا هذا، أتحفظ سورة المائدة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: أتعرف من هذا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: ما وإنك لو كنت تعلم أو تحفظ سورة المائدة لوجأتك ضربا. إن الله عز وجل يقول: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وأنا أمير المؤمنين وهذا عبد الرحمن بن عوف. جواب أمير المؤمنين أذهب ذلك الغبش الذي كان على ذهن ذلك المتلقي، ذلك الذي صاد وجاء يسأل. الرجل لم يكن يعرف الآية، وأن الله عز وجل يقول في حكم صيد المحرم: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحفظ الآية ويعمل بها، والله يقول: يحكم به ذوى مثنى عدل منكم، فهو واحد من أولئك من هذين الاثنين. وأراد أن يشرك معه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاهما في الخبر والحكم حتى ينفذ حكم الله وفقا لشرعه. فلما اتفق على أنه يجعل بدلا من الظبي الذي صاده عنزا، أذلكم الرجل لم يفقه هذا الصنيع، لا يدري أن هذا عبد الرحمن بن عوف، لا يدري أن هذا عبد الرحمن بن عوف، ولا يدري لما عمر استشاره وشاوره. فلما مضى أخذ يتمتم غاضبا ساخرا مندعشا متعجبا على أولى المحامل، وقال: هذا أمير المؤمنين يعجز أن يحكم في ظبي حتى يستشير غيره. هو كأنه يقول: أنا أسمع عن عمر، أسمع عن أمير المؤمنين، أعرف عقله، أعرف رويته، واليوم آتيه في مسألة ظبي وأراه يعجز عنها. لكنه لما عمر لم يتركه حتى لا يمشي ويحدث في الناس وفي الركبان ويقول لهم ويتقول على عمر، وهذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، ورحم الله رجلا دفع المغبة عن نفسه. فالعاقل لا يترك للألسن أن تأكله ولا للذئاب أن تنهشه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يحكم في الظبي بمثل ما سمعت، يحكم بالظبي بمثل ما سمعت. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل سكن المدينة بعد أن هاجر إليها، يقول عن هذه المدينة المباركة: لو رأيت الظباء، وهذا يدل على أنها كانت مألوفة للناس يصيدونها يأكلونها يطعمونها، لو رأيت الظباء ترتع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذعرتها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين لابتيها حرام. والمعنى حرام هنا أي حرم، والمراد باللابتين الحرتين، وهي موجودتان إلى الآن، الشرقية منها والغربية، يقال لأحدهما حرة واقم ويقال للأخرى حرة الوبرة، وهذا حد المدينة من الشرق والغرب. وحدها من الشمال جبل أحد وما بعدها الجبل الذي يعرف بثور، وحدها من الجنوب جبل عير، وسمي جبل عير لأن رأس الجبل حاد على هيئة ظهر الحمار. والمراد من ذلك حرمة هذه المدينة المباركة التي شرفت بأن دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظباء مرغوب صيدها، مطلوب لحمها، ومع ذلك يقول هذا الصحابي الجليل العارف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعظم لما حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام: لو رأيت الظباء، ومعلوم أن الظباء لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ولا أن تفصح على أن زيدا أو عمرا صادها أو ذعرها أو أخافها أو أقامها، لكنه لا يرقبها، يرقب الله. فيقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة لما ذعرتها، أدنى أذى مني لا يأتيها. وأراد أن يعلل ذلك لمن يسمعه حتى يفقه.